تذكر أن الله جمع بين هذا وذاك. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فجمع بين الترغيب والترهيب، فمن جانب أخبرك بأنه غفور رحيم فأحسن الظن به، ومن جانب أخبرك بأن عذابه هو العذاب الأليم فلا تأمنك الله بل ابتعد عن كل ما يغضبه ويسكته. ثم تأمل قوله: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لم يقل إنه سريع العقاب فقط، ولم يقل إنه لغفور رحيم فقط، بل جمع بين العقاب وبين الرحمة، حتى إذا ذكرت عفو الله وغفر مغفرته ورحمته وذكت به وأحسنت الظن به، وإذا ذكرت عذابه وذنوبك وما يفعل بعباده العصاة جعلك تبتعد عن هذا. فإن الله يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا في حق من غلب جانب الرجاء، وفي حق من غلب جانب اليأس. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فعليك ألا تغلب جانب الرجاء وحسن الظن به، ولا تغلب جانب القنوط واليأس من رحمته، بل سر بين هذا وهذا من جنس جناحي الطائر. فإن الطائر عندما يطير ويحلق في الجو فإن جناحي متساويان متفقان، فكذلك أنت لا تغلب جانب الرجاء ولا تغلب جانب اليأس والقنوط، بل بين هذا وهذا. وقد ذكر العلماء في مرض الموت ينبغي أن تغلب جانب الرجاء وحسن الظن بأكثر من اليأس وأكثر من الخوف من القنوط. هذا في حالة انتقالك إلى الآخرة، تغلب جانب الرجاء إلى حسن الظن. إلى الجاهلية إغاثة ذم وعين، أن من أساء الظن بالله وأساء الظن بما قدر الله على عباده وكون، فقد ظن بالله ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. وذلك لما حصل على المسلمين يوم أحد ما حصل، فكانت الهزيمة أولا على المشركين، فانتصر المسلمون. لما انتصر المسلمون وانهزم مشركو قريش وأتباعهم، جاء الرماة الذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن اثبتوا مكانكم. شاقوا المشركين انهزموا، جاءوا مبادرين لأخذ الغنيمة، فبقي مكانهم لم يكن به أحد. عرف المشركون من جهة الرماة مكان الرماة حتى حصل ما على المسلمين ما حصل، وانقتل من قتل من المسلمين. فالمنافقون ظنوا أنها لا تقوم دائرة للمسلمين، وأن الإسلام قد انتهى وزالت خضراء وباد نهائيا ولن تقم له بعد هذا قائمة. هذا ظنهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون، هذا تفسير لظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني لو كنا على حق أو أن محمدا على حق لم يحصل عليه ما حصل من قتل أصحابه وظهور المشركين عليهم، لكن هذا يدل على أنه ليس على حق. يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والتقدير التام. الله هو الذي قدر ذلك، ما هي الحكمة في كون أن المشركين ظهروا على المسلمين وقتل من قتل من المسلمين؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة أمران فيما يظهر، وإن كان هناك حكم كثيرة قد تكون خافية، لكن الأمر الأول لما تعلق الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه عنده شيء من النصر أعلمهم الله بأن محمدا ليس بيده شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فيؤدي إلى تعلق القلوب بالله لا إلى محمد ولا غيره. ألا ترى ما جاء بالصحيح يوم أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج رأسه، دخلت حلقة المغفر في هامته فجعل الدم يسيل من وجهه، وجاء مالك بن سنان والد أبي سعيد فاقتلع حلقة المغفر بأسنانه من رأس الرسول حتى سقطت أسنانه، ودخل شيء من الدم في فم مالك بن سنان فابتلع، فقال الرسول لن تمسك النار، فقد جعل يقول وهو يمسح الدم عن وجهه كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وما ذاك إلا لأجل أن القلوب تنصرف إلى الله وتتعلق بالله، وأن لا يبقى في القلب أي تعلق لا بالرسول ولا بغيره. هذه من الحكم التي حصلت يوم أحد. الحكمة الثانية هو ما ذكر الله في قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، من أين جاءت هذه المصيبة؟ قل هو من عند أنفسكم، ما جاءكم البلاء والهزيمة إلا من قبل عملكم، وهو أنهم خالفوا أمر نبيهم وتركوا الثغر الهام الذين جعل الرسول فيه 70 مقاتلا من أفاضل الصحابة وهم الرماة، جاءوا مبادرين إلى الغنيمة حتى حصلت الفجوة فجاء المشركون من قبلهم، قل هو من عند أنفسكم. ثانيا فيه الرد على القدرية الذين يقولون إن الله لم يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فالرب غير عالم بما سيقع على المسلمين، وهذا خارج عن قدرته، وهم القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، معنى أنف يعني جديد لم يكن في سابق علم الله، ولم يؤمنوا بما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما المسلمون فنقول نعم ما شاء الله كان البتة، فالله إذا أراد شيئا لا بد من وقوعه، شاء الناس أم لم يشاءوا، وما لم يشأ لا يقع، شاء الناس أو لم يشاءوا، بل شاء مشيئته غالبة نافذة على كل مشيئة، أبا رضي الناس أم سقطوا، شاءوا أم لم يشاءوا. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون أي المنافقون يخفون بأنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء إن الأمر كله لله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فمن قدر الله أنه يقتل لا بد أن يخرج ويقتل، بكل حال أمر محكم وقضاء مدبر لا راد لما قضى ولا معقب لحكمه. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي أن الواقع حصلت على المسلمين بقتل من قتل من أجل أيضا ابتلاء ما في الصدر، فالصدر يكون فيه شيء من الشر وشيء من الشبه وشيء من دغل الشيطان وشيء من الإيمان الخالص، فكأن القلب فيه عمل صالح وفيه عمل آخر مناب للصالح، لكنك تستعين عليه بالإيمان بالله وتجاهد هذا العمل السيء بأن تطرده من قلبك. فالله قدر هذه المصيبة من أجل استخراج ما في قلبك من الدغل، ولأجل أن يسلم القلب كله لله، وليعلم أن الله هو الذي ينفع ويضر، وهو الذي ينصر وهو الذي يؤيد وهو الذي يخذل وهو الذي يتصرف في خلقه بما تقتضي حكمته وإرادته. يقول: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم. ثم قال: وليمحص ما في قلوبكم، أي يخلصها ويصفي القلب من شوائب الشكوك ومن الجذور التي تنقص كمال التوحيد أو تقدح بالتوحيد حتى يكون القلب أبيض. وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلو من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
قال ابن القيم بالنسبة إلى ما حصل يوم أحد، من ظن أن ما جرى ما هو إلا مجرد مشيئة مجردة فهذا قد ظن بالله ظن الشوء كما تقدمت إشارة إليه، أو أنه ظن أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المطيعين وينعم على العاصين فقد ظن بالله ظن الشوء كمن ظن أنه يعذب محمدا صلى الله عليه وسلم ويرفع أبا جهل في أعلاء الليين فهذا قد ظن بالله ظن الشوء. وكذلك من ظن أن الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان، فكما يقول سبحان ربي الأعلى يقول سبحان ربي الأسفل، وأن ذلك لا فرق بين الأمرين فقد ظن بالله ظن السوء إلى غير ذلك. وكذلك من اعترض على قدرة الله وعلى حكمته وتصرفه فقد ظن بالله ظن السوء، إذ من المعلوم أن العقول قاصرة وأنها لا تصل إلى معرفة حكمة الله جل وعلا، فمنها ما قد يظهر للإنسان حكمته وغايته المحمودة، ومنها ما لا يظهر. فعلى الإنسان الاستسلام والإذعان والانقياد بما قدر الله وما حكم به، فهو أعلم بمصالح خلقه. وكذلك من ظن أن الله خاطبنا بالقرآن بمجرد رموز وأن لها معاني غير ما دلت عليه تلك الظواهر، فقد ظن بالله ظن السوء. يقول إن الله أمرنا بأن نكد عقولنا وأن نفكر لا ما دلت عليه ظواهر القرآن وظواهر السنة وأن لها معنى باطن ومعنى ظاهر كما تقوله القرامطة، فقد ظن بالله ظن السوء. فالله لم يخاطبنا إلا بما نفهمه وما نعرفه بدون أن نقول هذا تشبيه وهذا كذا وأراد كذا أو لا يريد إلا كذا، من غير ما دلت عليه الآية القرآنية مثلا، فهذا قد ظن بالله ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا. معنى هذا الكلام قوله ولو فتشت من فتشت، يعني من علماء أو عوام أو عقلاء، لو فتشت ما عندهم لرأيت أنهم يعترضون على الله ويعترضون على حكمته. فالله يغني هذا ويفقر هذا، فيقول القائل لما أعطانا هذا، بل أنا أحق وأنا أميز وأنا أعرف، ولكنه يعطي ويمنع لا لحكمة لا لحكمة بل بمجرد مشيئة. وكما قال ابن الرواندي رب أعطيتني ورقا ولم تعطني ورقا، فما لي بهذا الورق. كل هذا من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. أو يقول أي مصلحة لله في أن يخلق ما فيه مضرة على الإنسان كالحيات والعقارب، أو ما لا مصلحة فيه كالخنفساء ونحو ذلك. ايش المصلحه من ايجاد الله لها؟ يقول لك ان عقلك قاصر، بل بها من الحكم وما الله به عليم، سواء وصل عقلك الى معرفته او انه قاصر عن معرفته. فاعزل العقل واستسلم لخالق العقل وانقد واذعن لما قدر الله وما اوجد بدون ان تعترض عليه. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، قائلا ينبغي أن يكون كذا وكذا، يعني ينبغي أن هذا غني وأن هذا صحيح وأن هذا كذا. أتعترض على حكمة الله؟ كما ذكر عن ابن أخيه وغيره، قال ابن الجوزي دخلت على صدقة رجل من الفقهاء وإذا هو مصاب بالجرد، ثم جعل يعترض على الله، يقول ما له معنى هذا الذي عذبني به وهذا الذي جعلني أفعل كذا وكذا، وهو لا يدري أن فيه مصلحة له، وهو تخفيف ذنوبه وانحطاط لسيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا قد سخط واعترض على الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر لا يزال البلاء بعبد المؤمن حتى يدعه يمشي وليس عليه خطيئة. ثم يقول أي مصلحة لله، أي فائدة في كونه يعذبني، في كونه يفعل بي كذا وكذا وما أشبه ذلك من الاعتراض على الله. هذا معنى ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، أي عيبا على قدر الله، ويلوم الرب سبحانه وتعالى ويعترض عليه فيما يقدره وما يقضيه في خلقه بما تقتضيه حكمته فعلى الإنسان الانقياد والاستسلام إذا انتبع ظنه بحكم هذا، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر بمن شك أو توقف في حكم النبي أنه لا يؤمن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا كان هذا هذه حالة التحاكم، فما ظنك بمن اعترض على الله في تصرفه بأن قال لما عذبني، لما لم يطعمني، لمنع عني الرزق، لأمرضني، أي فائدة الله، فيعترض على الله وعلى قضائه وقدره، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدرة وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ولكن عالج هذا بناء على الله
تستمع وتشفى لرأيت إنه تعنتا على القدر وظلامة واعتبارا على الله. ألم تسمع ما يقوله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما يروه الله عن بما يروه الرسول عن الله أن الله يقول: يا عبادي إني حرمت الدنيا على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمون. أعلم أن الرب لا يظلم أحد أبدا لا يظلم أحد جل وعلا، بل جعل الظلم بيننا حرام فكذلك وحرمه على نفسه. والدين معناه ولا الشوك في غير موضعه، هذا معنى الظلم. فاتوا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ولا يكون ربك بظلام عظيم، فما اصبت وحصلت هو بسبب عملك وبسبب اعتقادك لنفسك ابدا. بدون يوم وبدون جرم هذا لا يليق بحكمه جل وعلا. فبهذا نعرف معنى ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة النفس. تفتش نفسك أنت أولا، هل أنت سالم؟ هل أنت مستسلم لقرار الله وقدره راض بما قسم الله لك لنفسك؟ أو تقول أنا مستحق لكذا وأنا ينبغي أن أكون فوق الناس وأن أكون لأمان وأن أكون كذا وكذا ولكن الله منعني حقي؟ وهذا تسأل من هذا؟ فإن شئت من هذا أتيتني أتشرفني تسلاما، وإن لم تسلم ويقول ابن القيم لا أمر متشائم فإن تنزل ما تنزل من عظيم أي من شر عظيم وإلا فإني لا أشارك لا أظنك مواجها، بل علمت أن تتهم نفسك بالتقصير وأن تعرف أنك لم تكن بخطوط الله وما حصل بسببك. لا تلم بالله بين الشر ولا تلم به بين غير الحق، فإن حكمته وأسماءه وصفاته كلها تتقي له أن له الحمد وله الموت المطلق وله أفعاله كلها كاملة، وما حصل عليك من نفس هو بسببه، ما أصابك من حسنة غير الله وما أصابك من سيئة غير نفسك.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في منكر القدر.
باب ما جاء قال حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن عمر
قال حدثنا من العراق نريد المدينة من أجل أن يسألوا عن هذه المسألة. قالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما دخلنا المدينة وفق لنا عبد الله بن عمر داخل في المسجد يريد الدخول في المسجد. قال حميد فاستأنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيصل الأمر إليه. فقلت له أبا عبد الرحمن؟ قال نعم. قال قلت له إنه خرج قبالنا أناس يتقفرون العلم يعني يدعون العلم حتى يؤمن بالقدر. ثم شذل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فأنكر ابن عمر رضي الله عنه على هؤلاء الذين يزعمون ان لا قدر وان الامر جديد وان الله لم يقدر عليه ما سيقع منه. والله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق افعالهم. فاذا تاملت السنه تجد أن القدر على أربعة أقسام مثل ما جاء في النصوص: تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير حولي وتقدير يومي. أما التقدير الأزلي فمعناه هو أن الله لما خلق القلم أول شيء خلقه الله القلم فقال لا أكتب. قال ربي وما أكتب؟ قالتكم مقادير كل شيء إلى قيام نزل في تلك الساعة لما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا هو التقدير الأزلي وهو أن الله قدر هذا العالم ووجوده وما وقدر هذه الخليقة وما سيقع فيها وأن القلم جرى بذلك إلى يوم القيامة. التقدير العمري وما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود وهو أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة هذه 4 أشهر ثم يرسل إليه الملك فينفخ به الروح فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقاوته وسعادته فيقول يا رب أنا ترى أو هدى فيأمره الله بما يريد وما شاء. فهذا يكتب وعنده بعد أن حفظه أجلك ورزقك وسعادتك وشقاوتك. وهذا هو التقدير العظيم. التقدير يكتب السنة وهو أن الله سبحانه وتعالى يقدر ما سيوقعه في تلك السنة. يموت هذا ويحيي هذا ويرزق هذا ويكثر هذا ويغني هذا ويغسل هذا ويقطع هذا ويمنع هذا ويحلم هذا ويرفع هذا. وهذا في ليلة القدر كل ما سيقع في تلك السنة مما يقدره ويقيه يكتب. يكثر هذا ويرفع هذا ويصل ويقطع ويصل ويرفع ويعطي ويمنع إلى غير ذلك. وهو في ليلة 27 من رمضان كما دلت عليه النصوص. التقدير اليومي وما جاء في الصحيح وهو أن الله سبحانه وتعالى كل يوم ينظر في اللوح المحفوظ 360 عبرة يذبح ويمحي بها ما يشاء يختم ويميت ويعز ويذل ويبني ويفسد الى غير ذلك. فهذه من التقادير الاربع التي جاءت بها النصوص وهي لا منافاه بينها فكل منها يؤكد ما الا لسبقه. الحاصل ان من انكر ان الله لا يعلم بالاشياء الا بعد وقوعها لا شك ان هذا الحال إلحاد وخروج عن دين الإسلام. أو زعم أن الإنسان هو الذي يخلق فعله لا قدرة لله في ذلك فهذا خطأ. أو زعم أيضا أو نبع لله أو زعم أن أمور مشيئته هو مجرد أمره فما يأمر به ومشيئته وما لم يأمر به خارج عن مشيئته وهذا أيضا إلحاد وضلال، لأن معنى الله أمرك بالصلاة الله أمرك بصلة الأرحام فيقولون هذا داخل هذا وعموم مشيئته، الله نهاك عن الزنا هذا خارج عن مشيئته، الله نهاك عن شرب الخمر نهاك عن قتل النفس بغير حق نهاك عن الشرك بالله يقول إن الله خارج عن عموم مشيئته وهذا إلحاد وضلال. فأنت تقول أنا أؤمن بالقدر خيره وشره وأؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته ولا عن قضائه وقدره وأن الله عالم بالأشياء قبل وقوعها وأؤمن بمعنى قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم.
باب ما جاء في ملك القدر. تقدم أن القدر هو مما يجب على المسلم أن يؤمن به خيره وشره وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وأن من أنكر القدر فهو كافر حلال الدم والمال. والمعنى هو أنه يمكن أن الله قدر هذه الأشياء لأنهم يزعمون أن الله غير عالم بأفعال العباد إلا بعد وقوعها، فالرب غير عالم بما سيقع منك في المستقبل من خير أو شر، فأفعالك منسوبة إليك الله لا يعلم بها إلا بعد وقوعها، وهذا لا شك أنه إلحاد كما تقدمت الإشارة إليه وكما هو معروف. ثم إن القدر على أربع مراتب. أولا علم الله سبحانه وتعالى بما كان وما هو كائن، ثانيا كتابته لذلك في الأجل، ثالثا مشيئته العامة لإيجاد ما كتبه وما علمه وما شاء وقوعه، رابعا خلق العباد الذين ينفذ فيهم القضاء والقدر. أما العلم فالرب سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تحت أطباف الجبال، فهو عالم بما كان وما يكون سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم. أما الكتابة فإنه كتب ما كان وما يكون، كتبه في الأجل، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، قال إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، ولا أعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.